أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. عن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا ارتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنع. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنع. وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا الباب أيها الأخوة بدأنا به في الدرس الماضي وبينا حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر مما صنع. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس لما نزل برسول الله أي نزل به الموت طفق عليه الصلاة والسلام يطرح هذه خميصة على وجهه ثوب على وجهه وهو يغتم فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو أصيب ما أصيب وبلي ما بلي عليه الصلاة والسلام به من شدة النزع من شدة النزع كان يوعك كما يوعك الرجلان صلى الله عليه وسلم. الله شدد عليه في البلاء وفي الإيذاء ليكون ذلك أعظم أجرا له صلى الله عليه وسلم لأنه أعلى الناس صبرا فهو من أكثر الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. فاشتد عليه الأمر ومع ذلك في هذه اللحظة يدعو إلى الله سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام هدف الرسالة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لم تتوقف في أول حياته ولا في آخر حياته. ففي أول حياته صلى الله عليه وسلم أي الدعوية في أي أول حياته الدعوية جمع الناس وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جمع الناس وأنذرهم في أول حياته الدعوية صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته بعد أن أنجز هذا الإنجاز العظيم وتعب على أهل الأمة وبذل وكان له الأتباع عليه الصلاة والسلام خاف على أمته. ففي آخر حياته كان يقول الصلاة الصلاة. في آخر حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث أيها الأخوة يريد التحذير أو يراد منه التحذير من اتباع سنن من قبلنا. هذا في فائدة تحذير من اتباع سنن من كان قبلنا ومن ذلك اتخاذ المساجد على القبور. والذي يتأمل المخالفات الظاهرة التي وقعنا فيها نحن الظاهرة والخفية الفعلية القولية بل والله التصورية حتى تصورات المسلمين في عوام الأمة وفي خواصها يجد أن أصلها من اليهود والنصارى. ما وقعت فيه الأمة اليوم من سوء في القول أو سوء في الفعل سوء في الظاهر أو الباطن إنما هو جراء اتباع سنن اليهود والنصارى. وفي كتاب لإمام عظيم اسمه الإمام الغزي رحمه الله، الغزي له كتاب اسمه حسن التنبؤ في مسألة التشبه، حسن التنبؤ في مسألة التشبه في 30 مجلدا، 30 مجلد فقط يبين كيف أن هذه الأمة تتشبه باليهود والنصارى، كيف تسير على نهج اليهود والنصارى في 30 مجلدا، طبع من حديث يعني ليس قديما. الغزي له كتاب فقط في هذه المسألة في 30 مجلد اللي هي حسن التنبؤ في مسألة التشبه، في مسألة التشبه. فوقعت الأمة في الظاهر والباطن مخالفات في الدين والدنيا، الأقوال الأفعال التصورات شابهت اليهود والنصارى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعنها حتى نحذر بفعله، وذكر اليهود أولا لأن النصارى لهم تبع، النصارى تبع لليهود وبعدهم جاء، فذكر اليهود أولا ثم تابعهم بالنصارى. الرواية الأخرى قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى. فهنا حديث بين واضح في مشروعية لعن اليهود والنصارى، مشروعية لعن اليهود والنصارى. النصارى الآن يقول الله يلعن النصارى، وكيف يعني كيف تلعن؟ ما يجوز تلعن النصارى؟ لا، النبي قال لعن الله اليهود والنصارى، هذا حديث. يعني إذا واحد شوش عليه قال لا يجوز تلعن النصارى، صرش تلعن. كله النبي قال عليه الصلاة والسلام الذي علمنا وأدبنا وربانا وهو الذي جاء يفسر القرآن بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام، وأفعاله حجة يقتدى بها وأقواله حجة يقتدى بها. النبي لعن النصارى، النبي لعن النصارى، لعن الله اليهود والنصارى، النبي لعن صلى الله عليه وسلم وهو أرحم البشر عليه الصلاة والسلام. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر عليه الصلاة والسلام مما صنع. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني خلة، أن يكون لي منكم خلة. طب ما هي الخلة؟ الخلة الشفاعة، الخلة المحبة، لأن الله قال ولا خلة ولا شفاعة، الخلة المحبة، لكن الخلة أعلى درجات الحب. لذلك يقال من هو الخليل؟ الخليل هو الذي يبلغ غاية الحب، لأن حبه يكون قد تخلل وين؟ في الجسم، مثل ما قال قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، تخلل مسلك الروح، فلذلك سمي الخليل لأجل أن حبه قد تخلل في جسمه. هذا الخليل من تخلل الشيء دخوله في الشيء، تخلل حب الله في جسمه، فهو الذي يصل إلى أعلى درجات الحب. والخلة أعظم أنواع المحبة، أعظم أنواع المحبة. الإمام ابن القيم رحمه الله كأنه يوضح 10 درجات أو أسماء للمحبة، أعلاها الخلة، 10 درجات في روضة المحبين، في الحب، في العشق، في إلى غير ذلك، التتيم تيم، من أعلى درجات الحب الخلة، أعلى درجات الحب. فالخلة أعظم أنواع المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، ولا إبراهيم خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليل، إبراهيم خليل الله، طب النبي كذلك خليل الله. ذلك من الخطأ أن يقول بعض الناس عبارة يقول هذا إبراهيم خليل الله وهذا محمد حبيب الله، هذا تقليل قدري عليه الصلاة والسلام، لا هو أعلى من درجة حبيب الله، هو خليل الله، هو خليل الله، أي أن الله يحبه غاية الحب. الله عز وجل يحب ويكره، أليس كذلك؟ الله يحب، هذه صفة فعلية لله، صفة من صفات الأفعال، صفة أن الله يحب وأن الله يكره، صفة المحبة. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، يحب معالي الأمور وأشرافها. فإذا الله يحب المحسنين الصابرين، ذكر هذا الحديث، لكن وصل لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام درجة الخلة، فالخلة لإبراهيم والخلة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وقع الخلاف أيهما أفضل، إبراهيم أم النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أفضل، أيهما أفضل. حتى بعض العلماء ذكر أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وصل لدرجة الخلة وكذا، فهو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء عقد مقارنة، قال إبراهيم، قال الله له، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وأخبر الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فكان قاب قوسين أو أدنى. إبراهيم قال عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله قال للنبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إبراهيم طلب عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له قبل أن يطلب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إبراهيم قال كما في الصحيح عن ابن عباس لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي عليه الصلاة والسلام الله هو الذي قال له يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله. إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب اجعل لي لسان صدق، أناس يذكروني بالخير، ارفع ذكري بين الناس واجعل لي لسان صدق في الآخرين. تعال، لكن النبي ماذا قال الله له؟ ورفعنا لك ذكرك دون أن يسأل. إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما يريد، قال الله له إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، لكن دائما قلنا قاعدة التفضيل، لا ينبغي في التفضيل أن تحتقر المفضل، قل هذا إيش أفضل أو كذا، انتقص، لا، لا يقتضي الانتقاص. هما إمامان سيدا الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل قاعدة لا يقتضي الانتقاص، لا يقتضي الانتقاص. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، وهو خليل الله كذلك، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله، كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما قال الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، أخبر النبي عن نفسه أن الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال هنا عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. لو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني هل من أمتي أحد خليل تخلل حبه في جسمه، في جسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فقط الله وصل لدرجة الكل يحب الله عز وجل، والله يحبه. من البشر لا يصل لدرجة الخليل الخلة، لكن هل يصل لدرجة المحبة؟ ممكن؟ نعم، نعم. أبو بكر يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ إذن هو حبيبه، لكن خليله؟ أبو بكر حبيب رسول الله، لكن خليل رسول الله؟ لا. قل ولو كنت متخذا خليلا، هذا يسموه لو في اللغة حرف امتناع الامتناع، يعني يمتنع الجواب لامتناع الشرط. لو كنت متخذا خليلا، أنا مش متخذ خليلا، إذا لم يكن أحد هذا. ولهذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ أبي بكر خليلا، لما؟ لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ أحدا خليلا عليه الصلاة، لكن حبيبا نعم. وفي هذا أيها الأخوة هذا الحديث أن أبا بكر أفضل الصحابة، أفضل الصحابة، إنه لو ما قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا لاتخذت علي بن أبي طالب أو لاتخذت عثمان، ذكر واحد ما قال اتخذت أبا بكر. أبا بكر أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة. وفي هذا استنباط بعض أهل العلم أن أبا بكر رضي الله عنه أحق الصحابة بالخلافة، أحق الصحابة بالخلافة. نعم لم يرد بالتنصيص لكن تلميحا أن أبا بكر هو الذي يتولى الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل النبي بالتصريح أن أبا بكر يتولى الأمر لكن بالإشارة، هذا من الإشارات أنه قال أنا أحب الناس إلي من هو أبو بكر، أبو بكر أحب الناس إلي. لذلك سأله عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة أي من النساء. قال من الرجال ماذا قال؟ أبوها. من الرجال قال أبوها يعني أبو بكر الصديق. فدرجة أبو بكر الصديق أفضل درجة في الصحابة، أفضل درجة في الصحابة. أبو بكر الصديق خير الناس، أقول بل والله خير الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن كرامة أبي بكر رضي الله عنه في حياته وبعد مماته أن الله عز وجل جعل أبا بكر في الدنيا صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قبره هو صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما سئل أحد السلف عن أبي بكر وعمر بمنزلتهما قال أبو بكر وعمر منزلتهما منهما بعد وفاتهما كمنزلتهما منه قبل وفاتهما. هم يقولون الآن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أبو بكر وعمر منزلتهما في الحياة في الممات بعد الممات كمنزلتهما في الحياة، دائما كان النبي يمشي أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام هذا بأمر تكويني من الله ترى، هذا أمر تكويني من حتى عائشة رضي الله عنها ندمت إنه وافقت لعمر إنه يدفن بذلك المكان، أو عمر لما قعد قال اذهبوا استأذنوا عائشة إني أدفن بجانب النبي وأبي بكر، استأذن عائشة. فإيش قالت؟ كنت أعده قبرا لي أنا الذي أريد أن أدفنه وأنا أؤذر عمر به، فآثرت عمر ثم ندمت بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها. لكن ليمضي الله قدره، ليمضي الله القدر أن أبا بكر عمر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوفاة، أبو بكر وعمر قاتل الله الرافضة ما أقبحهم وما أقل فهمهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال لو كان الرافضة أو ابن قتيبة قال لو كان الرافضة من الدواب لكانوا حميرة، لكانوا حميرة. الله قدر يكون أبو بكر وعمر رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام معه وبعد ما دفن بجانبه عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي تطعن فيهما عجيب، تطعن فيهما حقد كمان الشميل. يعني الشيعة مش عندهم والله مسألة والله خالف الأولى أبو بكر وعمر أو كذا، لا حقد حقد. تخيل من أذكار الصباح والمساء كيف أنت تقول كل يوم سبحان الله صباحا سبحان الله مساء، استغفر الله صباحا استغفر الله مساء، اللهم العن صنمي قريش وجدتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر، أذكار الصباح والمساء حقد يعني حقد حقد. العرب صنم ذكر الإسلام في منهاج السنة النبوية، قال في يوم من الأيام يصنعون تمثالا من تمر ويدعون فيه تمثال من تمر يدعون فيه العسل أو من سمن ويدعون فيه العسل وتمثال آخر يدعون فيه العسل كذا، يقول هذا أبو بكر وهذا عمر، فيقولون كلوا لحم أبي بكر وعمر واشربوا من دمائهم. يصير يأكل إيش قال إيش السمن، والهذا يقول إحنا أكلنا منه وشربنا دم. حقد حقد. فهؤلاء أولاد قليلون فتن سوء فتن. ولذلك الرافضة أصل كل برية أصل كل شر، حتى بعض العلماء قالوا أصل الفرق كله، أصل الفرق التي ظهرت بعد ذلك الرافضة، الرافضة أصل كل الفرق الذي ظهرت بعد ذلك الرافضة. فأبو بكر له منزل عظيم، فالمقال ولو كنت متخذا من امتي قليلا لاتخذت ابا بكر. ثم نهايه الحديث ونختم به الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا انتشرت عندنا يا اخوان، انتشرت في بلاد المسلمين، وللان هناك قبور شد اليها الرحال في كثير من بلاد المسلمين ويبنى عليها المساجد ويطاف حولها في كثير من بلاد المسلمين. انت ما تنظر هنا، هنا في الأربعينات والخمسينات موجود ولسه الآن موجود في بلاد في بلاد بعض الأعاجم كذلك، في مصر، السودان موجود، إفريقيا موجود، موجود قبور يطاف حولها وقرابين تقرب إليها، وبعض الخرافات. مثلا السيد البدوي تروح مشاهد عظيمة هناك، السيد البدوي في مصر، واحد كتب رسالة تحقيق إنه شخصية وهمية، ما فيش إنسان اسمه سيد بدوي أصلا، شخصية وهمية وهم، ومع ذلك جعلوا قبره السيد بكرامات السيد البدوي وطلبوا منه تخلوا صلوا عنده وشدوا الرحال عنده، فموجود هذا في هذه الأمة. وذلك النبي حذر من هذا الفعل، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الأنبياء جعلوا قبورهم مساجد، مساجد اتخذوا قبور صالحيهم كذلك الصالحين مساجد، يحذر عليه الصلاة والسلام فعل. وذلك لا يجوز بناء المسجد على القبر، حرام، لا يجوز، ولا يجوز أن يوضع القبر في المسجد، لا يجوز أن يوضع القبر في المسجد، لا يجوز أن يكون القبر في المسجد. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صريح صحيح في مسند أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من شرار الناس، من هم شرار الناس؟ من شرار الناس؟ من هم؟ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن شاء الله ما تدركهم الساعة وهم أحياء. من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قوم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الناس. طب ومين كمان؟ قال: والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس قبور ترى مساجد. شرار الناس، وهذا طبعا دين الرافض، هذا دين عنده، دين انه في قبر من قبور اللي تبعون مذهب ابن علي مسجد صلى الله عليه وسلم عنده، هؤلاء شرار الناس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كثير من الناس وبعضهم سالني قال: طيب يا شيخ، طب هاي قبر النبي داخل المسجد، هاي قبر النبي عليه الصلاه والسلام داخل مسجد النبوي، داخل المسجد النبوي. اجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه الشبهه اللي البعض بيعترض عليها، يقول طيب هذه المساله حادثه. طبعا هذه المساله مش جديده، ان بعض الناس قال: يا جماعه لا يجوز الصلاه في المسجد اللي فيه قبر، او لا يجوز بناء المساجد على القبور، ليست مساله جديده. البخاري يا اخواني بوب باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، البخاري قديما باب ما يكره، طبعا عنده يكره يعني يحرم كراهه تحريميه، باب ما يكره قديمه علما قدام، مش والله في هذا الزمان بس طلعوا ناس وقالوا لا يجوز القبور تطاف حولها او تتخذ مساجد قديما. فاجاب الشيخ رحمه الله ان كيف قبر النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد، قال بعضهم حتى قال هو في وسط المسجد. اجاب من عده اوجه. الوجه الاول ان المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. المسجد بني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد ما بني على القبر، هذه واحدة. الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المساجد، بل أين دفن عليه الصلاة والسلام؟ في بيته، لأن الله عز وجل قضى أن النبي الذي يموت يدفن في مكان موته، والنبي مات في حجرة عائشة فدفن مكانه عليه الصلاة والسلام. فالنبي ما دفن في المسجد أصلا، أي ثاني، النبي دفن في الحجرة، في حجرته في بيته عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن إدخال بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، هذا لم يحدث انه الصحابه اتفقوا على هذا، لا، بل لما انقرض اكثر الصحابه ولم يبق منهم الا قليل في سنه 94 هجري، الوليد بن عبد الملك اراد مع توسعه المسجد يوسع المسجد النبوي من عهد الصحابه ومن بعدهم، القبر خارج المسجد، قبر جانب المسجد، ليش له دخل في المسجد. الوليد بن عبد الملك جاء وسع المسجد، لما وسع المسجد ادخل البيت، بيت عائشة والقبر بجانب المسجد، حتى بعض التابعين يا إخواني أنكروا عليه، يعني ضم جهة من القبر حتى تكون في داخل حرم المسجد. أنكر عليه سعيد المسيب ذلك، قال: لا تفعل هذا، كيف تضم، اجعل القبر في جهة في جهة، والمسجد في جهة، أفضل من وسع من كل الجهات، لكن لا توسع جهة الطرف، جهة الطرف هي واحدة خارج المسجد. ولم يرضى سعيد المسيب غيره بهذا العمل. الوجه الرابع هذا وجه حسن، أن القبر قال ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة، لأنه ليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا، قال نووي وجعل محوطا بثلاثة جدران. لو الآن محطين قفص وكذا، لو بينوا قديما بنوا عليه القبر هذا حوالين بعد جعلوا ثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن قبله، يعني حتى البصر ما بصر عند القبر جنب، جعل الجدار في زاوية منحرفة عن قبله مثلث، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث الإنسان لا يستقبل القبر إذا صلى، لا يستقبل القبر. فقال الوجه الرابع أن القبر الآن حاليا حتى ليس في المسجد، ليس في المسجد، ليس داخل المسجد، بل هو خارج المسجد. حتى الآن يصلى أمام القبر، والقبر أحيانا يكون في الخلف، وخلفه لو كشف هذا الصندوق أو كذا تجد زاوية مزلفة بعيد عن الصلاة، بعيد عن ذلك القبر. فإذا لا اعتراض، لأن أصل قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يبنى على المسجد، لم يبنى على المسجد، بل النبي دفن في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى قوله محكما ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، شقا إني أنهاكم عن ذلك، قال إني أنهاكم عن ذلك. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بين بيتي
قبري
بين بيتي.